عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. رواه مسلم.
هذه النصوص فيها بيان أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، كان الله ولا شيء معه، فخلق القلم وقال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة، من خلق المخلوقات واعمالهم وارزاقهم واجالهم وكل ما يكون في الكون في عالم السماء والارض، من قليل او كثير او دقيق او جليل، كل ذلك قد جرى به القلم وكتب، ولا يتخلف منه شيء ابدا. هذه عقيدة اهل الايمان، يؤمنون بان الله قد قضى وقدر كل شيء. إذا لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل العمل في شيء فرغ منه أو في شيء مستأنف؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه، يعني قد كتبه الله وقدره وقضاه. قالوا: ألا نكتفل يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أصحاب السعادة فسييسر لعمل أصحاب السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فقال بعض الصحابة: الآن نجتهد، يعني نجتهد أكثر، لأنه أخبرهم بعنوان السعادة وعنوان الشقاء. عنوان السعادة التقرب إلى الله بصالح العمل على سبيل الدوام ما دامت الحياة، وترك سيء العمل، والرغبة فيما عند الله من الثواب، والرهبة مما لديه من أليم العذاب. فانشرحت صدور المؤمنين السابقين واللاحقين، لأن الرسول أخبرهم بالعنوان، عنوان السعادة وعنوان الشقاء. عنوان السعادة ملازمة الطاعات وترك المعاصي، وعنوان الشقاء ملازمة المعاصي وترك الطاعات. وقد أعطى الله المكلفين من عالم الإنس والجن قدرات على فعل الخير وترك الشر، وأمرهم في محكم الكتب وعلى ألسنة الرسل أن يفعلوا الخير ويتركوا الشر، وأعلمهم أن جزاء من يفعل الخير ثواب الله ورضاه في الدنيا والبردخ والآخرة، ومن يعمل الشر جزاؤه من جنس عمله، ولا يظلم ربك أحدا. فأنزل الكتب وأرسل الرسل، فيها الأوامر والنواهي والبيان الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال، بيّن الله كل شيء، وقال في كتابنا الفرقان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذا من عمل الخير ولازمه وترك الشر فبفضل الله عز وجل وتوفيقه له ثم بكسبه، لأنه أطاع ربه أتى بأسباب الهداية فهداه الله، وأتى بالطاعات فتقبلها الله منه وأثابه عليها. والعكس بالعكس، من أتى بأسباب الغواية اتبع شياطين الإنس والجن فعصى ربه وأطاع شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وهواه فأوبق نفسه. وفي الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها بطاعة الله وترك معصيته، أو موبقها باجتراح السيئات وترك الصالحات. إذا من فعل الخير على اختلاف أنواعه فبفضل الله ورحمته وتوفيقه له، وقد أتى بأسباب الرحمة والتوفيق فهداه الله ووفقه. ومن أتى بأسباب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو سوء العمل ومعصية الخالق سبحانه وتعالى وطاعة كل شيطان مريض أضله الله وأخزاه، لأنه لم يأتي بأسباب الهداية بل أتى بأسباب الزيغ والضلال، فكان جزاء الله له من جنس عمله كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأخبرنا الله عز وجل أنه ما عاقبهم بالزيغ حتى صدر منهم الزيغ، بعد أن بين الله لهم طريق الخير وأمرهم بسلوكها وجعلها سهلة وميسرة وبين لهم طرد الشر على اختلاف أنواعها وحذرهم من الوقوع فيها، أنذر فأعذر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا من فعل المعاصي على اختلاف أنواعها فبحكمة الله وعدله ثم بفعله وهو المؤاخذ بما بعد والملوم، والشاهد أن كل خير أو شر من قليل أو كثير فقد جرى به البلد وفرغ منه فلا يزاد فيه ولا يدفن منه. ومع هذا فليس للعاصي أي حجة، إذا قدم على الله ليس له حجة على الله تبارك وتعالى إذا أصلاه النار وبئس القرار. وفي الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم. إذا لا يجوز لأحد أن يعترض على القدر فيقول لماذا قدر الله على الكافر في الأجل الكفر وعلى العاصي المعصية وقدر المطيع الطاعة وما شاكل ذلك، هذا كله لا يجوز. وفي هذا الباب باب القدر ظلت فرقة ثانية، فرقة تسمى القدرية وفرقة تسمى الجبرية. أما القدرية فغلوا في نفي القدر وقالوا لا قدر، أي أن الله لم يقدر شيئا. منهم من قال لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وطائفة قالت يقدر الخير ولكن لا يقدر الشر، ويستدلون بعمومات ما فقهوا معانيها ومعاني النصوص الأخرى، يستدلون بما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. في الآية حق أن ما أصاب العباد من خير فوفقهم لعمله فهو من توفيق الله وهو عملهم ويثيبهم عليه، وما أصابهم من شر من سيئات فهو بما كسبت أيديهم وهو تدبير الله الذي جرى به القلم في الأجل. فلا يجوز أن يعترض معترض على تدبير الله تبارك وتعالى الذي قضاه وقدره. المؤمن مؤمن والكافر كافر وغير ذلك من أصناف الناس وطبقاتهم، هذه عقيدة المؤمنين. وتقابل هذه الطائفة القدرية الجبرية، طائفة تسمى الجبرية وتسمى المجبرة، ولو في نفي الأفعال عن العبد وغلوا في إثباتها لله، فقالوا إن الله هو الفاعل في الحقيقة بالخير والشر، قال هو الفاعل ولم يقول المقدر، وما أغيث إلى العباد من عمل عمل فلان كذا وعمل فلان كذا، قالوا إنما هو على سبيل المجاز ما هو حقيقة، الفاعل في الحقيقة عندهم قالوا هو الله. فمعنى ذلك يلزم من قولهم هذا رفع اللوم عن كل عاصي من إبليس إلى جميع أتباعه، مرفوع اللوم عنهم عند من؟ عند هذه الطائفة المجبرة الذين ضلوا عن سواء السبيل، تحكموا عقولهم الكافرة الجاهلة. فيلزم على قولهم أن الله إذا عذب الظالمين يعذبهم ظلما لأنه جبرهم على المعصية يعذبهم عليه، هذا من لازم قولهم. أما هم لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا، لا يستطيعون أن يقولوا إن الله جبرنا ويعذبنا ظلما، لأنه سيرد عليهم الصغير والكبير والعالم والجاهل أن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا وما الله يريد ظلما للعالمين. وتوسط أهل السنة والجماعة بين الطائفتين في باب القدر، فقالوا القدر إثبات القدر حق كما جاءت به النصوص، والأعمال أعمال العباد تنسب إليهم عملا وكسبا وهم الفاعلون لها، وتنسب إلى الرب تبارك وتعالى تقديرا وخلقا، فهو الخالق للعباد والمقدر لأعمالهم والخالق لأعمالهم وحده دون سواه. فهدى الله أهل السنة والجماعة من الصدر الأول إلى ما شاء الله في هذه الحياة بأنهم يثبتون القدر على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الإرادة، إرادة الله فهي حق، والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة هي التي جرى بها القلم كما أراد الله في الكون وجرى به القلم من خير وشر وقليل وكثير، وإرادة شرعية المراد بها ما أراده الله من المكلفين من فعل الطاعة وترك المعصية، جاءت بها الكتب وأرسلت بها الرسل إلى العباد، أراد الله منهم أن يفعلوا الخير ويتركوا الشر، ويفعلوا الطاعة ويتركوا المعصية. هذه تسمى إرادة شرعية. فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حد المطيع. أراد الله في الكون أن يكون مطيعا، وكلفه التكاليف الشرعية التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام، فأطاع ربه فيما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. فاتفقت الإرادتان الكونية والشرعية في حد المطيع، وانفردت الإرادة الكونية في حد العاصي. أراد الله في الكون أن يكون عاصيا، لأن الله هو العالم بالأول والآخر، والظاهر والباطن، والطيب والخبير. فقضى ذلك قبل أن يوجد الخلق، قضى، لأن الضال ضال، والكافر كافر، والمؤمن مؤمن، والفاسق فاسق، والناس يتفاضلون، أهل الإيمان في إيمانهم وأهل الكفر في كفرهم وطغيانهم، كل ذلك قد جرى به البلد، فلا يتخلف أبدا. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وفي يده كتابان، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: الله ورسوله أعلم، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم نبذ يديه: فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا يمكن أن يتخلف ما قضاه الله عز وجل وقدره في القدر في الأجل، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للسعادة عنوانا وعلامات، وللشقاوة كذلك علامات يغرق بها أهلها ويشرك بها أهلها. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي، الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولنجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لن يجبر أحدا على معصية ويضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الكلام على وجود الإيمان بالقدر، لأن معنى القدر هو تدبير الله تبارك وتعالى لكل شيء، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من خير وشر وقليل وكثير، ولا يتخلف شيء مما جرى به القلم من خير أو شر. وسبقت الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وأن من أنكر القدر أو شك فيه كفر، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا باستكمالها علما وعملا. ثم لا يجوز لأحد أن يعترض على القدر، مهما نال الإنسان من شر ومن مصائب وابتلاءات ومن وقوع في المخالفات، لا يجوز له أن يعترض على القدر أو يحاول أن يدفع اللوم عن المسيء، كما فعلت المجبرة الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله وكذبوا في ذلك. فالأدلة أدلة الشرع والعقل والحس والفطرة كلها تشهد بأن العبد ليس مجبورا على فعل المعصية أبدا، وإنما رغبه الله في الطاعة وأمره بها ووعده بالعون عليها والتيسير لأمره في الدنيا والآخرة. فإذا غير ما به من نعمة إلى أسباب النقمة فهو الملوم، وهو المعاقب على مخالفاته، والمثاب على أعماله. إذن فالتدبير كله من عند الله، والعبد عامل، المكلف عامل قادر مختار. أنزل الله عليه الكتب وأرسل إليهم الرسل وبلغهم العلماء بفعل الطاعة وترك المعصية، فمن فعل الطاعات فبفضل الله وبرحمته ثم بكسبه وعمله الذي يجزى عليه، ومن فعل السيئات وارتكب المحارم فذلك بتدبير الله بعدله وحكمته وقد قدر ذلك في الأجل، وبفعل العبد وكسبه باختياره. ولا يظلم ربك أحدا. ومن هنا قضى الله أن يكون الجزاء من جنس العمل، على الخير من جنسه وعلى الشر من جنسه، بدليل قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبقوله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وبقوله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإلا له كاتبون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وغير ذلك من النصوص التي بين الله عز وجل لنا فيها أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن العبد مأمور بالعمل بفعل الطاعة ومأمور بترك المعصية، وأن فعل الطاعة داخل تحت وسعه وقدرته، يفعلها باختياره امتثالا لأمر ربه، رجاء لثوابه، خشية من عقوبته، وأنه قادر على فعل المعصية، فإن فعلها فقد تعرض لموجبات غضب الله وأليم عقابه. وهكذا قضى الله أن يكون الجزاء من جنس العمل، فلا يسوى بين أهل الطاعات وعمل الصالحات وبين أهل السيئات والمجتنحون لها، لا يسوي بينهم في الجزاء، وإنما يجازي كل عامل من جنس عمله جزاء وفاقا، كما قال الله تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كلا، بل المتقون في جنات النعيم والفجار في العذاب، في عذاب الجحيم. هذا هو العدل، والله حكم عدل، لا يظلم أحدا، ولا يمكن أن يهضم حق أحد من المكلفين أبدا. قد ذلت أقدام في القدر بين من نفاه وبين من غلا في إثباته، وأهل السنة والجماعة وسط بين الغالي والجافي، فهم يؤمنون بالقدر على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. أن الله قد قدر الأشياء كلها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يتخلف شيء مما جرى به القلم أبدا، من شقاوة وسعادة، كفر وكفر وإيمان، ورزق وأجل، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر في مكان. فوجد الإيمان بهذا الركن العظيم على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم.
أصل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة.
ذرة، وإن في قلبه مثقال ذرة. إلا برة.
برة. هنا برة.
نعم برة. لا تعدل. أليس بالروايات؟
أو خردلة أو ذرة من إيمان، فجعله متفاضلا.
فهذا المقطع تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول كالنطق بالشهادتين، وكقولك آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نطق باللسان واعتقاد بالقلب، أي تعتقد بقلبك ما تنطق به لسانك من الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، عمل الجوارح كثير ومتعدد، كالذكر باللسان وهي جارحة، وأداء الصلوات والزكاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة للخلق إلى ما لا يخفى من عمل الجوارح، كلها داخلة في الإيمان. يزيد بالطاعات، كلما ازداد العبد من الطاعات زاد إيمانه وعظم، وكلما قصر في الطاعات وارتكب من المعاصي نقص إيمانه. لذا قصر أهل السنة والجماعة رحمهم الله الإيمان بهذا التفسير الصحيح، نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذه قيوده، ومن نقص منها واحدا فإنه لم يعرف الإيمان بالتعريف الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وخالف أهل البدع والضلالات خالفوا أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان. فقالت الطائفة الجهمية المعطلة: معنى الإيمان هو معرفة القلب فقط، من عرف ربه فهو المؤمن، ولو لم يعمل لله عملا ولو لم ينطق بلسانه بالإيمان بربه. هذا تعريف طائفة الجهمية، وهو تعريف باطل، لأنه يلزم منه أن إبليس من المؤمنين لأنه اعترف بربه في غير ما موضع من القرآن، كما في قول الله عز وجل عنه وهو يحاور ربه بما فيه سوء الأدب مع الله عز وجل، قال ربي خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، أي من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فإنك رجيم. فإبليس عرف ربه وطلب من ربه المهلة أن ينظره إلى يوم يبعثون، فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم. فكلام الجهمية باطل وهو كفر، لأنه تكذيب لنصوص القرآن والسنة. وعرفت فرقة من فرق البدع الهالكة الكرامية، عرفوا الإيمان بأنه النطق باللسان فقط، فمن نطق بلسانه بالإيمان ولو لم يعتقد قلبه به ولو لم يعمل شيئا من الأعمال الصالحة فهو مؤمن، وهذا باطل وضلال، يدخل يلزم منه أن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل يعتبرون من أهل الإيمان لأنهم ينطقون بألسنتهم بالشهادتين ويصلون مع الناس ويقاتلون وغير ذلك. إذا أنت تعريف الكرامية تعريف باطل، ومن اعتقده كفر. وتعرف المعتزلة الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص، قالوا لأن الإيمان لا يتجزأ، الإيمان قالوا لا يتجزأ شيء واحد، فخالفوا أهل السنة والجماعة، ولا غرابة المعتزلة خالفوا في كثير من أحكام العقيدة. الشريعة. وقال الأشاعرة والكلابية والماتريدية وبعض الفقهاء قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وليس منه العمل، اختزلوا منه العمل، يعني أن العمل ليس من الإيمان عندهم، وإنما هو شيء مستقل. فكأنهم عرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه العمل، فخالفوا أهل السنة والجماعة مع موافقتهم لأهل السنة والجماعة بأن المطيع يثاب على طاعته والعاصي يعاقب على معصيته. يتفقون مع أهل السنة والجماعة، لكنهم ما اتفقوا معهم على التعريف الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فأخطأوا، فلم يبق صوابا لتعريف الإيمان إلا قول أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينتهي بالمعاصي. ولهم أدلتهم من الكتاب والسنة في ذلك كله. الله تبارك وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأثبت أن العمل، أن الإيمان والعمل والتواصي بالحق والصبر هي المنجيات من الكفران، ومن عدا هؤلاء فهو خاسر. وأخبر الله عز وجل عن زيادة الإيمان بقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قالوا: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. إلى غير ذلك. وقال في نقصانه ما جاء في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فالحديث دل على نقص الإيمان بفعل الموبقات، بفعل المعاصي ينقص الإيمان. ويزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولكنه ناقص الإيمان. تتوافر نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.
أشاعرة وطلابية عرف الإيمان الشيخ بقول باللسان وعقل بالجنان فقط، أما فضل عمل بالأركان، يعني الفراغ اللي ما يصلي ولا يصوم عندهم، لا مو هذا. يقولون هذا العمل، هذا عمل مستقل ليس من الإيمان، لكنه عمل مستقل يثاب فاعله ويعاقب.
ثم اعتبروا ان الايمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، وهم وافقوا اهل السنه في انه قول واعتقاد، وخالفوهم في كونه عمل يزيد وينقص، وما كان لهم ان يخالفوا. هذه المخالفه باطله، لا تستند الى دليل، لا من عقل ولا من نقل، لكن سببه، سبب المخالفة البعد عن نصوص الكتاب والسنة، وعن الأخذ عن العلماء الأدلة الذين هيئهم الله في كل زمان ومكان ليبينوا نصوص الكتاب والسنة فلجأوا إلى غير علماء السنة، إلى العقلانيين، إلى كتب الفلسفة والمنطق والكلام، وأرادوا أن يعرفوا ربهم ويعرفوا إيمانهم من هذه المقادر التي لا صلة لها في الكتاب والسنة. وأما الذين أخذوا تعريف الإيمان وحق الإيمان ومعرفة الرب عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته من الوحي الذي أنزله، هم الذين هدوا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. الحمد لله، الأمر واضح عند أهل السنة، لا طريق إلى معرفة الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الرب والدين والرسول، لا طريق إلى معرفة ذلك معرفة صحيحة إلا من طريق الكتاب والسنة ومن الصدق الصالح. وكلما ابتعد الإنسان عن طريق الكتاب والسنة ظن سواء بدي ابتعد.
أحسن لك لوازم هذا القول، بعض الفقهاء وافقوا مثلا الشاعر جواز ايش لازم قولهم، يعني ايش يكون نتيجه؟
وافقوهم فيما اخطاوا فيه، صاروا اخطاوا في ذلك وطلب عليهم مرجئه الفقهاء وما كان لهم ان يخالفوا. قال امر الله صدر
الله لازم القول. احسن لك، يعني هذا قول
قالوا مثل ما قال الاشاعر، اختزلوا العمل من حقيقه فيه. وقال الإيمان قول واعتقاد، والعمل ركن مستقل، فيلزم على قولهم أن العمل ليس من الإيمان، يلزم عليه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لما تكون زيادة الإيمان بصالح العمل وترك المنكر، المنكر السيئات، وبما يكون نقصانه كذلك بترك صالح العمل والوقوع في المحارم، فهم في خطأ. وما سلم من الخطأ إلا من مذهب أهل السنة والجماعة، الذي هو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات ويقوم بها. والناس فيه متفاوتون في أصله وفي كماله، متفاوتون تفاوتا كثيرا.
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك.
عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. رواه مسلم.
هذه النصوص فيها بيان أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، كان الله ولا شيء معه، فخلق القلم وقال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة، ما
من خلق المخلوقات وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وكل ما يكون في الكون في عالم السماء والأرض من قليل أو كثير أو دقيق أو جليل، كل ذلك قد جرى به القلم وكتب ولا يتخلف منه شيء أبدا. هذه عقيدة أهل الإيمان، يؤمنون بأن الله قد قضى وقدر كل شيء. إذا لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام هل العمل في شيء فرغ منه أو في شيء مستأنف، قال بل في شيء قد فرغ منه، يعني قد كتبه الله وقدره وقضاه. قالوا ألا نكتل، يعني على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أصحاب السعادة فسييسر لعمل أصحاب السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم ترى قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فقال بعض الصحابة الآن نجتهد، يعني نجتهد أكثر، لأنه أخبرهم بعنوان السعادة وعنوان الشقاء. عنوان السعادة التقرب إلى الله بصالح العمل على سبيل الدوام ما دامت الحياة، وترك سيء العمل، والرغبة فيما عند الله من الثواب، والرهبة مما لديه من أليم العذاب. فانشرحت صدور المؤمنين السابقين واللاحقين، لأن الرسول أخبرهم بالعنوان، عنوان السعادة وعنوان الشقاء. عنوان السعادة ملازمة الطاعات وترك المعاصي، وعنوان الشقاء ملازمة المعاصي وترك الطاعات. وقد أعطى الله المكلفين من عالم الإنس والجن قدرات على فعل الخير وترك الشر، وأمرهم في مقتم الكتب وعلى ألسنة الرسل أن يفعلوا الخير ويتركوا الشر، وأعلمهم أن جزاء من يفعل الخير ثواب الله ورضاه في الدنيا والبرزخ والآخرة، ومن يعمل الشر جزاؤه من جنس عمله، ولا يظلم ربك أحدا. فأنزل الكتب وأرسل الرسل، فيها الأوامر والنواهي والبيان، الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال، بين الله كل شيء. وقال في كتابنا الفرقان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذا من عمل الخير ولازمه وترك الشر فبفضل الله عز وجل وتوفيقه له، ثم بكسبه لأنه أطاع ربه، أتى بأسباب الهداية فهداه الله، وأتى بالطاعات فتقبلها الله منه وأثابه عليها. والعكس بالعكس، من أتى بأسباب الغواية اتبع شياطين الإنس والجن فعصى ربه وأطاع شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء هواه فأوبد نفسه. وفي الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه كمعتقها أو موبقها، معتقها بطاعة الله وترك معصيته، أو موبقها باجتراح السيئات وترك الصالحات. إذا من فعل الخير على اختلاف أنواعه فبفضل الله ورحمته وتوفيقه له، وقد أتى بأسباب الرحمة والتوفيق فهداه الله ووفقه، ومن أتى بأسباب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو سوء العمل ومعصية الخالق سبحانه وتعالى وباعت كل شيطان مريض أضله الله وأخزاه، لأنه لم يأتي بأسباب الهداية بل أتى بأسباب الزيغ والضلال، فكان جزاء الله له من جنس عمله كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأخبرنا الله عز وجل أنه ما عاقبهم بالزيغ حتى صبر منهم الزيغ، بعد أن بين الله لهم طريق الخير وأمرهم بسلوكها وجعلها سهلة وميسرة وبين لهم طرد الشر على اختلاف أنواعها وحذرهم من الوقوع فيها، أنذر فأعذر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا من فعل المعاصي على اختلاف أنواعها فبحكمة الله وعدله ثم بفعله وهو المؤاخذ بما فعل والملوم، والشاهد أن كل خير أو شر من قليل أو كثير فقد جرى به البلاء وفرغ منه، فلا يزاد فيه ولا يندفع منه. ومع هذا فليس للعاصي أي حجة، إذا قدم على الله ليس له حجة على الله تبارك وتعالى، إذا أصلاه النار وبئس القرار. وفي الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم. إذا لا يجوز لأحد أن يعترض على القدر فيقول: لماذا قدر الله على الكافر في الأجل الكفر وعلى العاصي المعصية، وقدر المطيع الطاعة وما شاكل ذلك؟ هذا كله لا يجوز. وفي هذا الباب، باب القدر، ظلت فرقة ثانية، فرقة تسمى القدرية وفرقة تسمى الجبرية. أما القدرية فغلوا في نفي القدر وقالوا: لا قدر، أي أن الله لم يقدر شيئا. منهم من قال: لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وطائفة قالت: يقدر الخير ولكن لا يقدر الشر، ويستدلون بعمومات ما فقهوا معانيها ومعاني النصوص الأخرى، واستدلون ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية حق أن ما أصاب العباد من خير توفقهم لعمله فهو من توفيق الله وهو عملهم ويثيبهم عليه، وما أصابهم من شر من سيئات فهو بما كسبت أيديهم وهو تقدير الله الذي جرى به القلم في الأجل. فلا يجوز أن يعترض معترض على تقدير الله تبارك وتعالى الذي قضاه وقدره. المؤمن مؤمن والكافر كافر وغير ذلك من أصناف الناس وطبقاتهم، هذه عقيدة المؤمنين. وتقابل هذه الطائفة القدرية الجبرية، طائفة تسمى الجبرية وتسمى المجبرة، غلوا في نفي الأفعال عن العبد وغلوا في إثباتها لله، فقالوا: إن الله هو الفاعل في الحقيقة للخير والشر. قال: هو الفاعل، ولم يقول المقدر. وما أضيف إلى العباد من عمل عمل فلان كذا وعمل فلان كذا، قالوا إنما هو على سبيل المجاز ما هو حقيقة. الفاعل في الحقيقة عندهم قالوا هو الله. فمعنى ذلك يلزم من قولهم هذا رفع اللوم عن كل عاصي، من إبليس إلى جميع أتباعه مرفوع اللوم عنهم عند من؟ عند هذه الطائفة المجبرة الذين ضلوا عن سواء السبيل، تحكموا عقولهم الكافرة الجاهلة. فيلزم على قولهم أن الله إذا عذب الظالمين يعذبهم ظلما، لأنه جبرهم على المعصية وعذبهم عليه. هذا من لازم قولهم. أما هم لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا، لا يستطيعون أن يقولوا إن الله جبرنا ويعذبنا ظلما، لأنه سيرد عليهم الصغير والكبير والعالم والجاهل. إن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين. وتوسط أهل السنة والجماعة بين الطائفتين في باب القدر، فقالوا القدر إثبات القدر حق كما جاءت به النصوص، والأعمال أعمال العباد تنسب إليهم عملا وكسبا وهم الفاعلون لها، وتنسب إلى الرب تبارك وتعالى تقديرا وخلقا، فهو الخالق للعباد والمقدر لأعمالهم والخالق لأعمالهم وحده دون سواه. فهدى الله أهل السنة والجماعة من الصدر الأول إلى ما شاء الله في هذه الحياة بأنهم يثبتون القدر على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الإرادة، إرادة الله فهي حق، والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة هي التي جرى بها القلم كما أراد الله في الكون، وجرى به القلم من خير وشر وقليل وكثير. وإرادة شرعية المراد بها ما أراده الله من المكلفين من فعل الطاعة وترك المعصية، جاءت بها الكتب وأرسلت بها الرسل إلى العباد. أراد الله منهم أن يفعلوا الخير ويتركوا الشر، ويفعلوا الطاعة ويتركوا المعصية. هذه تسمى إرادة شرعية. فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حد المطيع. أراد الله في الكون أن يكون مطيعا وكلفه التكاليف الشرعية التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام، فأطاع ربه فيما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فاتفقت الإرادتان الكونية والشرعية في حد المطيع. وانفردت الإرادة الكونية في حد العاصي. أراد الله في الكون أن يكون عاصيا، لأن الله هو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن والطيب والخبيث، فقضى ذلك قبل أن يوجد الخلق. قضى لأن الضال ضال والكافر كافر والمؤمن مؤمن والفاسق فاسق، والناس يتفاضلون أهل الإيمان في إيمانهم وأهل الكفر في كفرهم وطغيانهم، كل ذلك قد جرى به البلد فلا يتخلف أبدا. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وفي يده كتابان، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: الله ورسوله أعلم، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يجاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم نبذ يديه: فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا يمكن أن يتخلف ما قضاه الله عز وجل وقدره في القدر في الأجل، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للسعادة عنوانا وعلامات وللشقاوة كذلك علامات يغرق بها أهلها ويشرك بها أهلها. صلى الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولنجعل قضاء الله ولنجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في جرح أوامره واجتناب نواهيه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لن يجبر أحدا على معصية ويضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الكلام على وجود الإيمان بالقدر، وأن معنى القدر هو تدبير الله تبارك وتعالى لكل شيء، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من خير وشر وقليل وكثير، ولا يتخلف شيء مما جرى به القلم من خير أو شر. وسبقت الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وأن من أنكر القدر أو شك فيه كفر، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا باستكمالها علما وعملا. ثم لا يجوز لأحد أن يعترض على القدر مهما نال الإنسان من شر ومن مصائب وابتلاءات ومن وقوع في المخالفات، لا يجوز له أن يعترض على القدر، أو يحاول أن يدفع اللوم عن المسيء كما فعلت المجبرة الذين قالوا إن الأب مجبور على أفعاله وكذبوا في ذلك. فالأدلة أدلة الشرع والعقل والحس والفطرة كلها تشهد بأن العبد ليس مجبورا على فعل المعصية أبدا، وإنما رغبه الله في الطاعة وأمره بها ووعده بالعون عليها والتيسير لأمره في الدنيا والآخرة. فإذا غير ما به من نعمة إلى أسباب النقمة فهو الملوم وهو المعاقب على مخالفاته والمثاب على أعماله. إذن فالتدبير كله من عند الله والعبد عامل، المكلف عامل قادر مختار. أنزل الله عليه الكتب وأرسل إليهم الرسل وبلغهم العلماء بفعل الطاعة وترك المعصية، فمن فعل الطاعات فبفضل الله وبرحمته ثم بكسبه وأمله الذي يجزى عليه، ومن فعل السيئات وارتكب المحارم فذلك بتدبير الله بعدله وحكمته وقد قدر ذلك في الأجل وبفعل العبد وكسبه باختياره. ولا يظلم ربك أحدا. ومن هنا قضى الله أن يكون الجزاء من جنس العمل على الخير من جنسه على الشر من جنسه، بدليل قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وبقوله عز وجل من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وبقوله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإلا له كافلون. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، وغير ذلك من النصوص التي بين الله عز وجل لنا فيها ان كل شيء بقضاء وقدر، وان العبد مأمور بالعمل بفعل الطاعة ومأمور بترك المعصية، وان فعل الطاعة داخل تحت وسعه وقدرته يفعلها باختياره امتثالا لأمر ربه رجاء لثوابه خشية من عقوبته، وأنه قادر على فعل المعصية فإن فعلها فقد تعرض لموجبات غضب الله وأليم عقابه. وهكذا قضى الله أن يكون الجزاء من جنس العمل، فلا يسوى بين أهل الطاعات وعمل الصالحات وبين أهل السيئات والمجتنحين لها، لا يسوى بينهم في الجزاء، وإنما يجازي كل عامل من جنس عمله جزاء وفاقا، كما قال الله تبارك وتعالى نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، كلا بل المتقون في جنات النعيم والفجار في عذاب الجحيم. هذا هو العدل، والله حكم عدل لا يظلم أحدا ولا يمكن أن يهضم حق أحد من المكلفين أبدا. قد ذلت أقدام في القدر بين من نفاه وبين من غلا في إثباته، وأهل السنة والجماعة وسط بين الغالي والجافي، فهم يؤمنون بالقدر على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن الله قد قدر الأشياء كلها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يتخلف شيء مما جرى به الكلام أبدا، من شقاوة وسعادة، كفر وكفر وإيمان، رزق وأجل، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر في مكان. فوجد الإيمان بهذا الركن العظيم على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم.
أصل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة.
ذرة، وفي قلبه مثقال ذرة. إلا ذرة.
ذرة. هنا ذرة.
نعم ذرة. لا تعدل. أليس بالروايات؟
أو خردلة أو ذرة من إيمان، فجعله متفاضلا.
وهذا المقطع تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول كالنطق بالشهادتين، وكقولك آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، نطق باللسان واعتقاد بالقلب، أي تعتقد بقلبك ما تنطق به لسانك من الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. عمل الجوارح كثير ومتعدد، كالذكر باللسان وهي جارحة، وأداء الصلوات والزكاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة للخلق إلى ما لا يخطأ من عمل الجوارح، كلها داخلة في الإيمان. يزيد بالطاعات، كلما ازداد العبد من الطاعات زاد إيمانه وعظم، وكلما قصر في الطاعات ارتكب من المعاصي نقص إيمانه. لذا فسر أهل السنة والجماعة رحمهم الله الإيمان بهذا التفسير الصحيح: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه قيوده، ومن نقص منها واحدا فإنه لم يعرف الإيمان بالتعريف الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وخالف أهل البدع والضلالات، خالفوا أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان. فقالت الطائفة الجهمية المعطلة: معنى الإيمان هو معرفة القلب فقط، من عرف ربه فهو المؤمن، ولو لم يعمل لله عملا ولو لم ينطق بلسانه بالإيمان بربه. هذا تعريف طائفة الجهمية، وهو تعريف باطل، لأنه يلزم منه أن إبليس من المؤمنين لأنه اعترف بربه في غير ما موضع من القرآن، كما في قول الله عز وجل عنه وهو يحاور ربه بما فيه سوء الأدب مع الله عز وجل، قال ربي خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، أنا خير منه، أي من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فإنك رجيم. فإبليس عرف ربه وطلب من ربه المهلة أن ينظره إلى يوم يبعثون، فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم. فكلام الجهمية باطل، وهو كفر، لأنه تكذيب لنصوص القرآن والسنة. وعرفت فرقة من فرق البدع الهالكة الكرامية، عرفوا الإيمان بأنه النطق باللسان فقط، فمن نطق بلسانه بالإيمان ولو لم يعتقد قلبه به ولو لم يعمل شيئا من الأعمال الصالحة فهو مؤمن، وهذا باطل وضلال، يدخل يلزم منه أن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل يعتبرون من أهل الإيمان لأنهم ينطقون بألسنتهم بالشهادتين ويصلون مع الناس ويقاتلون وغير ذلك. إذا أنت تعريف الكرامية تعريف باطل، ومن اعتقده كفر. وتعرف المعتزلة الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص. قالوا لأن الإيمان لا يتجزأ، الإيمان قالوا لا يتجزأ شيء واحد، فخالفوا أهل السنة والجماعة، ولا غرابة المعتزلة، خالفوا في كثير من أحكام العقل والشريعة. وقال الأشاعرة والكلابية والماتريدية وبعض الفقهاء، قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وليس منه العمل، اختزلوا منه العمل، يعني أن العمل ليس من الإيمان عندهم، وإنما هو شيء مستقل. فكأنهم عرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه العمل، فخالفوا أهل السنة والجماعة، مع موافقتهم لأهل السنة والجماعة بأن المطيع يثاب على طاعته والعاصي يعاقب على معصيته، يتفقون مع أهل السنة والجماعة، لكنهم ما اتفقوا معهم على التعريف الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فأخطأوا، فلم يبق صوابا لتعريف الإيمان إلا قول أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينتهي بالمعاصي، ولهم أدلتهم من الكتاب والسنة في ذلك كله. الله تبارك وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأثبت أن العمل أن الإيمان والعمل والتواصي بالحق والصبر هي المنجيات من الخسران، ومن عدا هؤلاء فهو خاسر. وأخبر الله عز وجل عن زيادة الإيمان بقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قالوا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فأيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، إلى غير ذلك. وقال في نقصانه ما جاء في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فالحديث دل على نقص الإيمان بفعل الموبقات، بفعل المعاصي ينقص الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولكنه ناقص الإيمان. تتوافر نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.
عرف الإيمان الشيخ بقول باللسان عقل بالجنان فقط. نعم. عمل بالأركان يعني الصلاة اللي ما يصلي ولا يصوم عندهم.
لا مو هذا. يقولون هذا العمل، هذا عمل مستقل ليس من الإيمان، لكنه عمل مستقل يثاب فاعله ويعاقب. ثم اعتبروا ان الايمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، وهم وافقوا اهل السنه في انه قول واعتقاد، وخالفوهم في كونه عمل يزيد وينقص، وما كان لهم ان يخالفوا. هذه المخالفه باطله لا تستند الى دليل لا من عقل ولا من نقل، لكن سببه سبب المخالفة البعد عن نصوص الكتاب والسنة، وعن الأخذ عن العلماء الأدلة الذين هيئهم الله في كل زمان ومكان ليبينوا نصوص الكتاب والسنة من الفهم الصحيح. فهؤلاء رجعوا إلى غير علماء السنة، إلى العقلانيين، إلى كتب الفلسفة والمنطق والكلام، وأرادوا أن يعرفوا ربهم ويعرفوا إيمانهم من هذه المصادر التي لا صلة لها بالكتاب والسنة. وأما الذين أخذوا تعريف الإيمان وحق الإيمان ومعرفة الرب عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته من الوحي الذي أنزله، هم الذين هدوا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. الحمد لله الأمر واضح عند أهل السنة، لا طريق إلى معرفة الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الرب والدين والرسول، لا طريق إلى معرفة ذلك معرفة صحيحة إلا من طريق الكتاب والسنة والصدق الصالح. وكلما ابتعد الإنسان عن نصوص الكتاب والسنة ضل سواء بدي ابتعد.
صنعك لوازم هذا القول، يعني بعض الفقهاء وافقوا مثلا الشاعرة لوازم ايش لازم قولهم، يعني ايش يكون نتيجة
وافقوهم فيما اخطأوا فيه، صاروا اخطأوا في ذلك وضرب عليهم مرجئة الفقهاء وما كان لهم ان يفارقوا. قال عبد الله صدر
لازم القول صنعك، يعني هذا قول
قالوا مثل ما قال الاشاعرة اختزلوا العمل من حقيقة الإيمان. وقال الإيمان قول واعتقاد، والعمل ركن مستقل، فيلزم على قولهم أن العمل ليس من الإيمان، يلزم عليه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لما تكون زيادة الإيمان؟ بصالح العمل وترك المنكر، المنكر السيئات. وبما يكون نقصانه كذلك بترك صالح العمل والوقوع في المحارم، فهم في خطأ. وما سلم من الخطأ إلا من مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات ويقوم بها. والناس فيه متفاوتون في أصله وفي كماله، متفاوتون تفاوتا كثيرا.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.